بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه: فصل في خلاصة ما سبق من الشروط. هذا تلخيص للشروط التسعة التي سبقت. قال: لما كان الكلام في بعض الشروط الزكاة مطولا، أحببنا أن نذكر في هذا الفصل خلاصة تلك الشروط ليكون أيسر في حصرها. فنقول: خلاصة ما سبق من الشروط التسعة كما يلي: الأول، أن يكون المذكي أي الذابح ممن يمكن منه قصد التذكية، وهو المميز العاقل، رجلا كان أو امرأة أدام مميزا قاصدا عاقلا. الثاني، أن يكون مسلما أو كتابيا. الثالث، أن يقصد التذكية، أنه عند الذبح يقصد أن يذبح هذه الذبيحة تذكية أن تكون حلالا. الرابع، أن لا يذبح لغير الله، لا يجوز الذبح لغير الله ولو سمى عليها اسم الله. الخامس، أن لا يهل لغير الله به بأن يذكر عليه اسم غير الله، كأن يقول باسم المسيح أو باسم جبرائيل أو باسم الحسن أو الحسين أو علي أو الزهرة، كل هذا مما أهل لغير الله به. السادس، أن يسمي الله عليها، أن يقول بسم الله. السابع، أن تكون الزكاة بمحدد أي بشيء حاد ينهر الدم أي يريق الدم، غير سن وظفر، غير السن والظفر. الثامن، إنهار الدم في موضعه، أن يكون الذبح في موضع الذبح، وموضع الذبح الذي هو اللبة والحلق، موضع الذبح والنحر، إلا ما كان قد عجز عنه فإنه يجزئ أن يجرح في أي موضع. التاسع، أن يكون المذكى مأذونا في ذكاته شرعا، أن يكون المذكى الذبيحة مأذونا في ذكاته، قد أذن في ذكاته شرعا بأن لا يكون مغصوبا، بأن لا يكون مغصوبا. نعم، وهكذا أيضا ألا يكون صيدا في الحرم، فإن هذا لا يحل ذبحه ولا صيده، والمغصوب لا يحل ذبحه ولا الانتفاع به. قال رحمه الله: ولا تأثير للذكاة في محرم الأكل، أي ما كان أكله حراما كالحمار والكلب والخنزير، فهذه ونحوها من الحيوانات المحرمة لا تحل بالذكاة، لا تحل بالذكاة، ما يكون للذكاة فيها أثر لأنها محرمة ولو ذكر اسم الله عليها. ولا تشترط الذكاة في حل حيوان البحر، البحر هو الميتة، ميتته جائزة، فجميع ما في البحر من حيوان فهو حلال حيا وميتا صغيرا أو كبيرا، ما دام أنه من حيوان البحر من أسماك وغيرها، حتى كلب البحر، فرس البحر، يعني ماذا، الأشياء التي تكون في البحر ما دامت أنها من صيد البحر فإنها تحل، فهو حلال حيا وميتا صغيرا أو كبيرا، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيد البحر ما أخذ حيا، وطعامه ما لفظه ميتا. وروي ذلك عن غير واحد من الصحابة والتابعين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال في بلوغ المرام: خرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. هذا طعامهم في هذه السرية أو في هذه الرحلة، لم يجد لنا غيره. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل تمرة واحدة. وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله، يعني ورق الشجر، أشياء من الشجر. وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا، أي رأينا شيئا في ساحل البحر، على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، كثيب الذي هو تل الرمل ضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. فقال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، يعني خيموا عليه شهر ينتظرون عير قريش، وجدوا طعامهم رزقهم الله حتى سمنوا، لأن الصيد ولا سيما العنبر يسمن. ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن. الوقب يعني العظم، عظم العين، العظم التجويف الذي يكون العين فيه، يغترفون بالقلال يعني بالدلاء الكبار، بالسطول الكبيرة، الدهن من وقب عينه. ونقتطع منه الفدر كقدر الثور، يعني القطعة الواحدة مثل الثور. وأخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، أدخلهم تجويف العين، دخلوا هذا غار، هذا غار ديوان، 13 رجلا أدخلهم في وقب عينه. وأخذ ضلعا من أضلاعه، ضلعا من أضلاعه، فأقامها، يعني مراد الضلع، ضلع من هذا الأضلاع التي هي تكون هكذا مثل الحدائد المنحنية، حديد المنحنية، فأقامها. ثم رحل أعظم بعير معنا، أكبر بعير، فمر من تحتها، يعني طوله في منتصفها ربما 3 متر أو 2.5 متر أو نحو ذلك، تقويستها هكذا. قال: وتزودنا من لحمه، أزاد بعد ما أكملوا المهمة، تزودوا من لحمه، وشائقة أي قطعا، حتى قدمنا المدينة، وأوصلوها إلى المدينة، حتى قدمنا المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو رزق أخرجه الله لكم، يعني بعد التمرة عنبر حوت كبير، هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا إليه منه فأكله. هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم حين يطلب من بعض أصحابه الذين يشكون في شيء هل هو حلال أو حرام فيطلب منهم، هذا لأجل تطمينهم، ولأجل أن يكون ذلك أوقع في قلوبهم أنه حلال لا كراهة فيه، قد أكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تشترط الزكاة في حل الجراد ونحوه مما لا دم له، لحديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، أخرجه أحمد وابن ماجه، والراجح وقفه، لكن الجراد والحوت الذي هو السمك بالإجماع، كذلك الأخذ من الكبدة الكبد والطحال أيضا، هذه أيضا جائزة، ولأن الغرض من الذكاة إنهار الدم، فما لا دم له لا يحتاج للذكاة. الفصل العاشر والأخير في آداب الذكاة ومكروهاتها. قال: للذكاة شروط تجب مراعاتها، ولا تحل المذكاة بدونها، وتقدم الكلام عليها في الفصل السابق، ولها آداب فصول السابقة، ولها آداب ينبغي مراعاتها، وتحل الذكاة وتحل المذكاة بدونها في الفصل السابق، أي لأن الفصل السابق التاسع متعلق بالذكاء. نعم. وتحل المذكاة ولها آداب ينبغي مراعاتها وتحل المذكاة بدونها. فمن آدابها استقبال القبلة بالذبيحة عند الذبح، لحديث جابر رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين، فقال حين وجههما الحديث، رواه أبو داود وابن ماجه، وفي إسناده مقال. تقدم معنا أن هذا الحديث ضعيف، تقدم معنا أن هذا الحديث ضعيف، فليس في استقبال القبلة حديث يثبت، فسواء استقبلها أو استقبل القبلة بالذبيحة أو لم يستقبل فذبيحته صحيحة. الثاني: الإحسان إلى الذبيحة بعمل كل ما يريحها عند الذكاة، بأن تكون الذكاة بآلة حادة، وأن يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة ليريحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، رواه مسلم. قال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال، حتى في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها، فعليه أن يحسن القتلة للآدميين والذبحة للبهائم، وذكر في الإنصاف استحباب الرفق بالذبيحة، والحمل على الآلة بقوة وإسراعه بالشحط. قال: وفي كلام الشيخ تقي الدين إيماء إلى وجوب ذلك الإحسان، لا يجوز تعذيب الذبيحة وهو يعلم. الأدب الثالث: أن ينحر الإبل قائمة معقولة يديها اليسرى، لقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قياما على ثلاث قوائم، الصواف قيام، معقولة يدها اليسرى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. كان ينبغي تقديم الحديث المتفق عليه على حديث جابر. فإن لم يتيسر له نحرها قائمة جاز له نحرها باركة إذا أتى بما يجب في الذكاة لحصول المقصود بذلك، يعني لو نحرها وهي باركة أجزأه ذلك. الأدب الرابع أن يذبح غير الإبل مضجعة على جنبها، ويضع رجله على صفحة عنقها ليتمكن منها، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، في رواية: أقرنين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده، رواه البخاري. ويكون الاضجاع على الجنب الأيسر ليكون أسهل للذبح، اضجعه على الأيسر ليتناول رأسه بيده اليسرى ويكون أسهل لذبحه باليد اليمنى. قال: فإن كان الذابح أعسر، إن كان الذابح أعسر يعني ذبح حركته باليسار وهو الأشدف الذي يعمل بيده اليسرى عمل اليد اليمنى، وكان الأيسر وكان الأيسر له أن يضجعها على جنب الأيمن فلا بأس أن يضجعها عليه، لأن المهمة راحة الذبيحة. وينبغي أن يمسك برأسها ويرفع قليلا، نعم يمسك برأسها ويرفع قليلا عن الأرض ليبين محل الذبح، ليتبين محل الذبح. وأما الإمساك بيده بيدي الذبيحة ورجليها عند ذبحها لئلا تتحرك، يعني هل يمسك بيديها باليد وبالرجل؟ فظاهر حديث أنس السابق أنه لا يستحب، لأنه لم يذكر أن أحدا أمسك بها عندما ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقل عنه لأهميته كما نقل عنه وضع قدمه على صفحهما، بل صرح النووي في شرح المهذب أنه يستحب أن لا يمسكها بعد الذبح. نعم بعد الذبح تركها، تركها تتحرك لتخرج ماذا؟ الدم الذي يمكن إخراجه من جسدها، لكن ليس تركا كاملا، لأن بعض المذبوحات، بعض المذبوحات مثلا بعض الطيور بعض الكذا، إذا ذبحتها وتركتها قد تقفز من فوق السقف، وبعض كذلك أيضا الشياه إذا ذبحت ربما ذهبت بعيدا، نعم في النهاية هي ستموت وتبرد، لكن المقصود أنك لا تمسكها المسكة التي تمنعها من أي حركة، وإنما أمسكها المسكة التي تبقيها في موضعها، لأنك إذا ما أمسكتها هذا المسك ربما ولا سيما إذا كان كبشا أو تيسا، نعم ربما يظل يتخبط ويلوث لك بقعة واسعة. قال ألا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من الاضطراب، إلا أنه ذكر استحباب شد قوائمها الثلاث وترك الرجل اليمنى، ولم يذكر له دليلا. وأبدى بعض المعاصرين حكمة في إرسال قوائمها وعدم إمساكها بأن من فوائد إطلاقها وعدم إمساكها أن حركتها تزيد في إنهار الدم وإفراغه من الجسم، ولا أعلم للإمساك بيدي الذبيحة ورجليها عند ذبحها أصلا سوى ما سبق من حديث الأشد عن أبيه عن جده في السبعة الذين اشتركوا في أضحية، وتقدم ما فيه أي أنه ضعيف. وأما لي يد الذبيحة من وراء عنقها يخرج رجلها يلوي بيدها من وراء عنقها، يعني يدها يخرج يدها كما يفعله بعض العامة، فلا أصل له ولا ينبغي فعله، لأنه تعذيب للبهيمة بلا فائدة ولا حاجة. الأدب الخامس استكمال قطع الحلقوم والمري والودجين، ينبغي أن يقطع هذه الأربعة، هذه تقطع وتستكمل قطعها، لا يحتز الرأس إلى الأخير، وإنما تقطع هذه ويترك الرأس ملصقا على حاله، نعم لأنه بقي عظام الرقبة متصلة لا تقرحها وهي ما زالت في حركتها بعد الذبح، إنما يذبح الودجان والمري الذي هو عرق الطعام الذي هو نعم، وكذلك الحلقوم تلك القصبة المجوفة. قال فلا أصل له ولا ينبغي فعله، لأنه طيب استكمال قطع الحلقوم والمري والودجين، وسبق الكلام على ما يشترط قطعه من هذه الأربعة، ولا يتجاوز قطع هذه الأربعة. ستة من الآداب عرض الماء عليها عند الذبح، قبل ذبحها يعرض عليها شيء من الماء، ذكره بعض الشافعية ولم يذكره دليلا ولا أعلم له أصلا، لكن لو علم منها طلب الماء مثل أن ترى ماء فتحاول الذهاب إليه فلا ينبغي منعها منه حينئذ. السابع أن يواري عنها السكين، يخفي أن يخفي السكين عند قبل الذبح حتى يسترها عنها، يعني يسترها عنها، يعني يسترها عنها بحيث لا تراها إلا ساعة ذبحها. قال الإمام أحمد رحمه الله تقاد إلى الذبح قودا رفيقا وتوارى السكين عنها ولا يظهر السكين إلا عند الذبح، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أن توارى الشفار، انتهى. والشفار جمع شفرة وهي السكين. وفي مسند الإمام أحمد عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله إني لا أذبح الشاة وأنا أرحمها، أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه في قصة النبي في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم، أي هذا يكون من باب الرحمة بها. الأدب الثامن زيادة التكبير بعد التسمية، يعني في كل ذبيحة يكتفى فيها بالتسمية ما عدا ذبيحة الأضحية يقول الله أكبر، فيقول بسم الله والله أكبر. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين يسمي ويكبر، متفق عليه. وعموم كلام الأصحاب أن زيادة التكبير سنة في ذبيحة القربان وذبيحة اللحم، يعني قول الحنابلة أنها سنة حتى في أي ذبيحة. ولا تسن الزيادة في الذكر على التسمية والتكبير لعدم وروده، والذي ورد به الدليل في التكبير أنها في القربان في أضحية أو هدي، أما في غيرها من ذبائح اللحم فيكفي التسمية. قال ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أي ليس ذلك من مواضع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تخصص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، لأنه غير لائق بالمقام. وذكر في شرح المهذب عن القاضي عياض أنه نقل عن مالك وسائر العلماء كراهة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ولا يذكر عند الذبح إلا الله وحده. هذا كلام الفقهاء من الشافعية والمالكية. الأدب التاسع أن يسمي عند ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له. لحديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي عن من أمتي، يعني له أن عند الذبح أن يقول اللهم بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، هكذا يقول له ذلك. وليس هذا بلازم، فإذا تركه فأضحيته صحيحة. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وعن أبي رافع في ضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين قال فإذا صلى وخطب أتي بأحدهما فذبحه بنفسه ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لك بالبلاغ. الحديث اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، نعم وشهد لي بالبلاغ. الحديث رواه أحمد. وقال الهيثمي سنده حسن، وتقدم معنا أن فيه ضعفا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرا وقال هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، رواه أحمد. نعم، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي له طرق قرأناها في إرواء الغليل، وهكذا أيضا تقبل مني ومن اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد، هذا في مسلم كما سيأتي. وإذا ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزأت النية، يعني لو لم يذكر هذا الشيء ولا درى ما يقول وإنما قال بسم الله وذبح فهي أضحية مجزئة، لكن السنة أن يقول بسم الله والله أكبر وأن يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. وإذا كان عن فلان يقول اللهم هذا عن فلان وأهل بيته إذا كان وكيلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والتسمية المشروعة هي ما ذكرناه من تسمية من هي له حال الذبح، وأما ما يفعله بعض العامة من مسح ظهر الأضحية مرددين اسم من هي له فلا أعلم له أصلا، يعني التسمية تكون عند القول هذا يكون عند الذبح، أما يمسح يعني مسح الظهر الأضحية مرددين اسم من هي له اللهم هذا لك عني وعن زوجتي فلانة وعن ابني فلان وعن ابني بنتي فلانة وعن ابني الصغير فلان وعن كذا ويعدد الأبناء والأحفاد وهذا لا أصل له ولا ينبغي فعله، لأن خير الهدي هدي رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقد علمت كيفية تسميته. الأدب العاشر والأخير في الآداب أن يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، أن يكون شعره أسود نعم عند حول القرنين يعني عند الوطء ذو القدمين والبروك الركبتين والنظر حول العينين. فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلم المدية ثم قال اشحذيها بحجر مدية السكين وهي الشفرة ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد رواه أحمد ومسلم. وقولها ثم ذبحه ثم قال بسم الله متأول بمعنى ثم شرع في ذبحه أو هيأه للذبح أو بأنه على التقديم والتأخير والله أعلم. آخر شيء وأما مكروهات الذكاء مكروهات الذبح فهي أن يذكيها بآلة كالة يعني مثل ما يقول الناس مفدرة ما هي حادة لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحداد الشفرة اشحذيها بحجر ولما فيه من تعذيب الحيوان وقيل يحرم ذلك. الثاني أن يحد السكين والبهيمة تنظر هذا من المكروهات حد السكين والبهيمة تنظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم رواه أحمد وابن ماجه. ورأى رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أردت أن تميتها موتان هل حددتها قبل أن تضجعها؟ في بعض الروايات موتات أن تميتها موتات. رواه الحاكم والطبراني. ولأن حد الشفرة وهي تنظر يوجب إزعاجها وذعرها وهو ينافي الرحمة المطلوبة. المكروه الثالث أن يذبحها والأخرى تنظر إليها هكذا قال أهل العلم وذلك لأنها تنزعج إذا رأت أختها تذكى بنحر أو ذبح فإنها تشعر بذلك كما هو مشاهد لكن ليس بواجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين نحر يوم النحر لا سيما إذا كثرت فإنك ترى القطيع أو الذود ينفر إذا نفرت منه واحدة وإن لم يرى السبب الذي نفرت منه. نعم هذا صحيح أن هذا الأولى. الرابع المكروه الرابع أن لا يفعل ما يؤلمها قبل زهوق نفسها مثل أن يكسر عنقها أو يبدأ بسلخها وروحها لم تخرج بعد يستعجل أو يقطع شيئا من أعضائها قبل أن تموت وقيل يحرم ذلك وهو الصحيح يحرم لما فيه من الألم الشديد عليها بدون فائدة أو حاجة. وعلى هذا فلو شرع في سلخها ثم تحركت وجب عليه أن يمسك حتى يتيقن موتها. المكروه التاسع الخامس والأخير أن يوجهها إلى غير القبلة عند الذبح هذا ليس بمكروه لعدم ثبوت الدليل الأمر في ذلك واسع. ذكره الأصحاب ولم يذكروا دليلا يوجب الكراهة والأصل عدمها الأصل عدم الكراهة وترك المستحب لا يلزم منه الكراهة لأن الكراهة حكم وجودي يحتاج إلى دليل وإلا لقلنا إن كل من ترك شيئا من المستحبات لزم أن يكون فاعلا مكروها ولا شك أن الأولى توجيه الذبيحة إلى القبلة لا سيما الذبح الذي يتقرب به إلى الله كالأضحية لكنه ليس بواجب وليس بمكروه تركه إذا تركه لا يقال إنه وقع في مكروه. قال الشيخ رحمه الله وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته في اليوم العاشر من شهر رجب سنة 96 و300 و1000 يعني وهذا يفهم أيضا من قراءة الكلام لأنه كتبه قديما. قال والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال ذلك جامعه الفقير إلى الله سبحانه محمد الصالح العثيمين الصالح يقصدون به آل صالح محمد بن صالح آل صالح العثيمين آل عثيمين ولكن صارت عندهم عادة أنهم يلصقونها آل عثيمين صارت العثيمين. غفر الله له ولوالديه ولإخوانه المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبهذا نكون قد فرغنا من أحكام الأضحية والذكاء. ونعم بارك الله فيكم غدا إن شاء الله تعالى إن بقي أخذنا درسا في الظهر أو في العصر سيكون حول أحكام العيد إن شاء الله تعالى بشكل مختصر هكذا فوائد مختصرة إن شاء الله. وأما بين المغرب والعشاء فليس هناك درس الليلة، لأن أكثر الناس صيام فيفطرون ويرجعون يتعشون براحتهم. وكذلك أيضا غدا يوم عرفة ليس هناك درس بين المغرب والعشاء، وإن كان هناك درس سيكون في الظهر والعصر، والله الموفق. يقول السائل: هل يشترط للموكل أن يتواصل الموكل أن يتواصل بالوكيل ويقول وكلتك؟ لا، إذا أرسل له مالا على أنه أرسل له مالا وقال اشتري لي بهذا أضحية واذبحها، هذه وكالة. يقول: هل تجزئ الأضحية؟ طيب، أضحية ولي الأمر إذا قال هذا اللهم هذا عني وعن شعبي، لا ما تجزئ، هذه، إنما من كان ليس له أضحية فهو معذور. إذا لم تكن هناك ضاحي، لم يأذن ولي الأمر بالأضحية أو منع الأضحية، فالناس معذورون، وهو لا يجزئها أن يقول اللهم هذا عني وعن شعبي. نعم، والله أعلم. إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعمن لم يضحي من أمتي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.